اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا وجليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أن الخيار هل موضوعه واقع ثبوت العيب في العين، ويكون ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار من أول العقل، أو أن موضوع الخيار هو ظهور العيب لا واقع العيب، فيكون الظهور سبب لثبوت الخيار. وهذا هو النزاع المتكرر في الخيارات السابقة، وقد تعرضنا إلى بعض النكات العامة في هذا المطلب صفحة 176، وذكرنا هنا بأن الشيخ الأعظم تبعا لجمع من الأعلام قالوا بأن الخيار موضوعه مجرد العيب الواقعي، وإن لم يظهر للمشتري ويكون الظهور كاشفا عن ثبوت الخيار من الأول، حيث إن الروايات الواردة في المقام المشتملة على وجدان العيب ظاهرة عند العرف في أن الوجدان والظهور طريق للعيب، وأن الموضوع لثبوت الخيار هو العيب الذي فرض أنه متحقق من أول زمان العقد، فإن الوجدان والظهور من العناوين الطريقية لمتعلقها كعنوان الرؤية في البحث السابق. فإذا الظاهر عرفا من الروايات أن الخيار يثبت بمجرد ذلك، خصوصا بناء على الشرط الارتكابي عليه السلام، فإن بنينا على أن هذا الخيار من باب الشرط الارتكازي، فإن المرتكز عند الطرفين أنه متى ما لم يتحقق الشرط يثبت الخيار، والمفروض أن الشرط كون العين سليمة لا ظهور كون العين سليمة، فمتى ما لم تكن العين سليمة فإنه يثبت الخيار. ويمكن أن يستدل على ذلك بالإضافة إلى ما ذكرنا بصحيحة زرارة التي ستأتي صفحة 280، حيث ورد في هذه الصحيحة بأنه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه، يعني لم يبينه البائع، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك البيع، فإنه يمضي عليه البيع. هذه الرواية كما سيأتي منطوقها، منطوق الرواية بأنه إذا اشترى شيئا وبه عيب، والمفروض أن البائع لم يتبرأ من العيوب ولم يبين العيوب، فمتى ما أحدث بريء المشتري في العين بعد القبض والعلم بذلك العوار فإنه يمضي عليه البيع. فمفهوم هذه القضية أنه أيما رجل اشترى عينا وبها عيب ولم يحدث فيها بلي ولم يعلم بذلك العوار، لم يحدث بها قبل علمه بذلك العوار، فإنه لا يمضي عليه البيع. فإنه لا يمضي عليه البيع. فمقتضى التمسك بهذه الصحيحة بمفهومها أنه مع عدم الإحداث إذا كانت العين في الواقع معيبة فالمعاملة بل لا تمضي، فيثبت له الخيار. ويؤيد أيضا ما ذكرنا أنه أحد طرفي الخيار ثبوت الأرش، ومن الواضح أن استحقاق المطالبة بالأرش الاستحقاق الذي هو أحد طرفي الخيار إنما هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة. متى ما انتفى وصف الصحة فإنه له أن يطالب بالأرش، ولا معنى لثبوت استحقاق المطالبة مطالبة الأرش تلك الغرامة بثبوت ظهور العين، فلا مناسبة بين الحكم وبين الظهور. الأرش إنما جعل لفقدان العين، لفقدان شرط السلامة لوجود العين، فلا معنى لإناقته بظهور العين. فإذا كان استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العين، استكشفنا أن الخيار بل إنما يثبت من حين المعاملة لا من حيث الظهور. والمصنف جعل هذا مؤيدا، وذلك إما لأن هذا المطلب أول الكلام، فمن قال أن استحقاق المطالبة بالأرش يثبت بنفس انتفاء وصف الصحة، إذ لعل القائل الآخر يقول الأرش واستحقاق المطالبة يثبت بظهور العين، متى ما لم يظهر العين لا يستحق أن يطالب. أو ثانيا أنه لا مانع من أن يقال بأن الخيار يثبت وإن كان استحقاق المطالبة قد يثبت للشخص من زمان سابق، أي بأن يفرق بين مسألة الرد وبين مسألة الأرش، فإن هذا في الأمور الاعتبارية ليس بعزيز، فيقال بأن الرد منوط بظهور العين، وإن كان استحقاق المطالبة بالأرش منوط بواقع العين، فهذا أمر يمكن أن يلتزم به إذا ساعدت عليه الأدلة. ولعله لأجل ذلك عبر المصنف بأنه ويؤيد ذلك. المسألة النزاعية هذه أصلا هي محل النزاع عندهم. ومن هنا يظهر أن الصحيح من حيث الصناعة من حيث الأدلة أن موضوع الخيار هو واقع العيب لا ظهور العيب، خلافا لما يظهر من كثير من الكلمات فإنها توهم حدوث الخيار بظهور العيب، وينزل بعضهم المورد على رؤية المبيع على خلاف ما اشترط، فيقولون أن ظهور العيب بمثابة بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط. وإذا راجعنا كلماتهم في مسألة خيار الرؤية يظهر من الفروع الفقهية المتعددة أنهم يرون أن موضوع الخيار الرؤية لا أن الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار من أول الأمر، ولهذا صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبل الرؤية، وعلل ذلك بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية، يعني الخيار يثبت بالرؤية، فإذا نزلوا موردنا على منزلة الرؤية فيظهر منها التنزيل أنهم يرون أن الموضوع هو ظهور العين لا واقع العين. ولكن هذه العبارات ظاهرها محل إشكال يقول الشيخ، وذلك لأنه المتفق عليه نصا وفتوى في المقام جواز التبري من العيوب قبل ظهور العين وجواز إسقاط خيار العيب قبل ظهور العيب وفي متن العقد، فهذه الفروع التي اتفقوا عليها لعله توجب رفع اليد عن الظهور الأول في المقام، ولهذا يكون كلامهم بحسب ما يستفاد من تفريعاتهم أنه المدار أيضا على واقع العيب لا على ظهور العيب، وإن كانت العبارة توهم أن المدار على الظهور. هذا ما أفاده المصنف في المقام. قال: ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار، الظهور هو المثبت، موضوع الخيار الظهور، أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغم صفحة 176، وقد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن واقعا، الغبن في ذاك البحث، العيب في محضنا واقعا يعني وإن لم يظهر له، وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم، قال يوهم لأن عندهم عبارات أخرى يمكن أن يستفاد منها أنهم لا يريدون هذا الدقة، إن شرحنا أن مو واضح أن في كلمات الأصحاب ملتفتي لها الدقة لها أن الظهور كاشف أو الظهور كذا، فيعبر إذا ظهر العيب ثبت الخيار، وظهر أنه ناظر إلى أن الموضوع لثبوت الخيار هو الظهور، ولهذا تراه يذكر مسائل أخرى يعبر يعني واضح أنه يريد أنها كاشفة. بل وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب خصوصا بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط، إذن إذا كان بمنزلة المبيع خير يا طيب. قال: وقد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبل الرؤية معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية، فإذا كان ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع سيكون الخيار يثبت بظهور العيب كما يثبت بالرؤية، لكن المتفق عليه نصان وفتوان جواز التبري، جواز التبري في قوتنا إسقاط الخيار كما قلنا وإسقاط خيار العيب، إسقاط خيار العيب قبل ظهور العيب بل في متن العقد، فإنهم قالوا له أن يسقط الخيار في متن العقد، ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب أن استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة، هذا مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة يخبر مسألة صحيحة زرارة التي ستأتي صفحة 280 وشرحناها في المقام تمسكا بالمفهوم، هذا مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب. نعم لكن الرواية لا تدل على العلية التامة للعيب، فلعل العقد هو مقتضي والعيب هو شنو شرط، لا ظهور في الرواية في أن العيب هو علة تامة، لكنها لا تدل على العلية التامة. لماذا للعيب؟ فلعل الظهور شرط، والمقتضي هو شنو؟ هو العيب. شنو الثمرة؟ ثمرة أنه في إسقاط ما لم يجب، إذا قلنا أن ثبوت الشيء ولو بثبوت مقتضي لا ينفع في إسقاط الخيار، قد يقال لا يصح، ولكن في موردنا أن الروايات ظاهرة في أنه له أن يسقط، مفتفتين. ولهذا ذكر السيد الخوي أنه ما في ثمرة في المقام في البحث في هذا المطلب، أنه هل هو من باب الكاشفية أو من باب شنو؟ أو من باب السببية. يقول لأن الثمرة المترقبة إسقاط ما لم يجب، وإسقاط ما لم يجب إما كبرويا نقول لا مانع منه كما هو يذهب، أو يقال أن الروايات دلت على المطلب أنه له أنه يتبرأ من العيوب وكذا، ويفهم من هذا أن له أن يسقط قبل العقد. وإن كان يمكن أن تظهر الثمرة إذا ثبت له الخيار، يمكن أن يعوض عليه، يمكن المعاوضة على الخيار، إلا أن يكون سيقولها المعاوضة يصح لما هو في المستقبل سيأتي. المهم
لو فسخ بغير يعني قبل العلم فسخ، يعني واعتقدوا أن البيع ماض ثم علم بالعائد السابق، فيتبين فسخه في مكان.
إذا فسخ في وين؟
يعني أخذ العائد وقال ما كان يعلم أنه جاء العائد وفسخ، ثم يوم آخر ظهر العائد يتبين أن فسخه السابق كان في محله بناء على أنه.
والسيخ يقول فسخه حتى لو ما كان يعني على، حتى لو بنينا على أنه الظهور سبب، فإن إذا قلنا الظهور سبب هذا الفسخ من باب إسقاط الخيار يصير. أعمل الخيار خلاص، أعمل الخيار على كل المسلكين يصح أعمال الخيار، يقول لأنه قسم أعمل الخيار لأنه
قبل الظهور، أعمل الخيار قبل الظهور،
رد المعارضة ردها يعني.
لا، الشخص الذي له الخيار الذي اشترى المبيع أعمل خياره قال فسخت البيع، يعني ما كان قال فسخت العيب البيع وهو لا يعلم أن له خيار العيب أصلا.
نعم،
لعدم علمه بظهور بالعيب.
نعم، فبناء على أنه الخيار يثبت من حين العقد وقع الفسخ في محله لأن له خياره، أما بناء على أن الخيار سببون، فلأما إذا بنينا على أن الظهور سببون فإنه هذا الفسخ ليس في محله القسم، يصح بل هذا مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة بل. وكيف كان فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغابن قاعدة عامة من الرجوع، من وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله، إلى دليل الخيار، وأنه يفيد ثبوت الأثر والحكم بمجرد العيب أو بظهوره. الآن عندنا عدة آثار، إسقاط ما لم يجب، عندنا مسألة أن التصرف هل هو مسقط، غيرها من التصرف، أنه هل تصح المعاوضة. إذا أردنا أن ننقح الآثار والحكم لا بد أن نرجع إلى دليل الأثر والحكم، ونرى هل أن الدليل يفيد ثبوته بمجرد العيب أو بظهوره. لعل الشارع أناط بعض الآثار بعنوان ظهور العيب، وأناط آثار أخرى بواقع العيب. مثلا التصرف جعله الشارع مسقطا للخيار، جعله الشارع موجبا للزوم، عبر عبارة أخرى نرى أن ما دل على أن التصرف موجب للزوم الشارع هل أخذ في موضوع اللزوم في التصرف أن التصرف بعد ظهور العيب، أو التصرف ولو كان العيب واقعا موجود وهو لم يظهر له، إذا لابد أن نراجع ما دل على شنو؟ ما دل على أن العقد يلزم بالتصرف. مثلا إذا بحثنا هل تصح المعاوضة على الحق الخياري، لعل موضوع جواز المعاوضة ونفوذ المعاوضة ظهور العيب لا واقع العيب. إذن لابد أن نرجع في تحديد الآثار والأحكام إلى موضوع بل تلك الآثار والأحكام هل أناطه الشارع بمجرد العيب أو بظهور العيب. واضح إن شاء الله. قال بلي، فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن من وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله، وأنه يفيد ثبوت الأثر والحكم بمجرد العيب أو بظهوره، والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين هي القواعد. مثلا لو فرضنا أن الشخص تصرف قبل أن يظهر له العيب وشككنا أن التصرف هل هو موجب لإسقاط الخيار أو لا، فيقال بأن الخيار ثابت ونشك في أن التصرف قبل ظهور العيب مسقط أو لا، فنستصحب بقاء ثبوت الخيار. شفتين؟ إذا مثلا في مسقطية التصرف إذا شككنا نرجع إلى القاعدة، القاعدة قد تكون الاستصحاب مقتضى الاستصحاب ذلك. عاوض على الحق، شككنا أن موضوع المعاوضة يصار شك، موضوع المعاوضة على الحق هل مشروطة بظهور العيب أو يكفي واقع وجود العيب؟ فهنا يقال إذا عاوضنا شك في الصحة الأصل هو الفساد، لأن الجاري في المعاملات أصالة الفساد. وهكذا نرجع إلى القواعد. قال فافهم، هو في النتيجة إذا كان المنظور هو أننا في كل أثر وفي كل حكم لا بد أن نرجع إلى دليل ذلك الحكم والأثار، إذن ما هو فائدة هذا البحث؟ نبحث عن الآن أن الخيار هل موضوع ظهور العيب أو شنو؟ أو واقع العيب، هل الظهور كاشف أو أن الظهور بلي مثبت. إذا كان البناء أننا في كل فرع من الفروع نرجع إلى ذاك الدليل ونحكم بعد ذلك الأصول والقواعد، إذا هذا البحث لا معنى لتنقيحه. ولهذا قد يقال أن الطريقة التي ذكرها المصنف قد يقال محل إشكال، لأنه الصحيح أننا لا بد أن ننقح هذا المطلب ونثبت أن الخيار يثبت أو لا يثبت. إذا ثبت الخيار ترتبت جميع الآثار إلا إذا ورد دليل خاص، نرجع للقواعد. وبالتالي قوله فافهم لعله إشارة إلى ذلك. ثم أشار في آخر المطلب إلى هذه المسألة التي كل مرة نذكرها أيضا، ما هو سعة دائرة الخيار؟ هل الخيار خيار العيب هل هو مختص بمورد ما لو ظهر للمشتري وجود عيب في المبيع، أو يشمل ما لو ظهر للبائع أيضا وجود عيب في الثمن، وهل يشمل في دائرة أوسع غير البيع من العقود كالإجارة والصلح والمضاربة وغيرها من المعاوضات؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه صرح غير واحد من الأصحاب كالعلامة والشهيد الثاني وصاحب الجواهر أنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن، فمتى ما ظهر العيب في أحدهما ثبت الخيار، وإن كان مورد النصوص هو ظهور العيب في المبيع، ولكن هذا المورد لا يوجب تقيد الخيار به، إذ أن الظاهر أن تعرض الروايات إلى المبيع دون الثمن، لأن الغالب كون الثمن نقدا، والنقد عادة ما في أي شيء في النقد بعد النقد، إما أن النقد في السوق يمشي أو لا يمشي، لا معنى لتخلف وصف السلامة في الثمن في النقود، واضح؟ إذن حيث إن الغالب في المعاملات أن الثمن من قبيل النقود، فلعله لأجل ذلك لا تتم تتعرض الروايات إليه. إذن العرف إذا تلقى هذه الروايات لا يحتمل الخصوصية في أن العيب ظهر في المثمن دون الثمن، خصوصا بناء على فكرة الشرط الارتكازي، يعني منشأ الخيار الشرط الارتكازي، والشرط الارتكازي لا فرق فيه بين كون السلامة في الثمن إذا كان عروضا أو المثمن. ولكن خالف في ذلك جمع من الأعلام، فقالوا بأنه تارة نتكلم عن الخيار المتعارض وهو التخير بين الرد والإمساك مجانا، وتارة نتكلم عن الخيار في بحثنا الذي يرى إثباته وهو ثبوت الأرش على فرض الإمساك، التخير بين الرد وبين الأرش مع الإمساك. إذا أدرجنا المورد في الشرط الارتكازي فغاية ما يثبت لو قلنا بثبوت الخيار بالشروط الارتكازية التخير بين الرد والإمساك مجانا للأرش، فثبوت الأرش كما ذكرنا على خلاف القاعدة، فلا طريق لثبوت الأرش الذي هو على خلاف القاعدة إلا باستظهار عدم الخصوصية للمورد. ونحتمل أن الشارع يرى خصوصيات في ثبوت الخيار للمبيع كما في ثبوت الأرش للمبيع، كما كان الخيار هذا ثابت في الحيوان خصصوا بالمبيع دون الثمن، فهذا له نظائر في الشارع، مش تفتين؟ إذا كانت له نظائر وتلك النظائر محل الظهر، محل مشهور أو محل مشهور نقول اتفاق، فإذا نحن لا نعلم ملاكات الشارع، نحتمل بل نحتمل أن الشارع يرى خصوصية في ثبوت الأرش والغرامة في موارد المثمن دون الثمن. ومع هذا الاحتمال لا يمكننا إزالة الخصوصية عن مورد النصوص، ويكون الإشكال أحكم أكثر أيضا إذا ادعي تعدية المسألة إلى غير باب البيع، فإن اختصاص الخيارات بباب البيع ليس بعزيز كخيار المجلس كخيار الحيوان، فلعل الأرشاء من مختصات أي خيار؟ الخيار الثابت في مورد البيع، فتعدية الحكم الذي في خلاف القاعدة وهو العيب محل إلا لو الأرش، استغفر الله، محل منع محل إيش إشكال. نعم
إذا قلنا شرط ابتكازي وشرط ابتكازي مؤثر على خلاف ابن الشيخ يثبت في سائر العقود، ولكن لا يثبت عنوان الآر كسائر الخيارات يكون بخيار تخلف الشرط.
قال ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن كما صرح به العلامة وغيره هنا وفي باب الصرف الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيبا، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع لأن الغالب كون الثمن نقدا.
غالبا هذه حشون، الغالب غالبا حشون، غالبا حشون زائد،
والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب بخلاف الناقد.
وقلنا سيد المتقى سيد الخوئي وجماعة ما قبلوا هذا الكلام، ثبوت الأرش مشكلة. ما حد يرى ما يسمى خيار العيب بلا خلاف عندهم معنى التخيير بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، هذا خيار ما حد، إنما الإشكال في الأدلة في الدليل على ذلك، وإلا على مستوى الفتوى هذا هو المعروف بينهم.
هذا تمام الكلام فيما تعرض له المصنف من المسائل، ثم دخل في مسقطات الخيار.
كل مرة نفتح مسقطات شيء ثاني.
ومسقطات الخيار تارة نتكلم عن ما يوجب سقوط الخيار بكلا طرفي الرد والأرش، وتارة نتكلم عن مسقطات أحدهما خاصة، مسقطات الأرش فقط، مسقطات الرد فقط. ويتعرض أولاً إلى ما يوجب سقوط الرد خاصة، فذكر قدس سره أنه هناك عدة مسقطات للرد خاصة. المسقط الأول التصريح بأن يصرح بأنه يسقط الرد ويختار الأرش، أسقطت الرد واخترت الأرش، التزمت بالعقد وأختار الأرش. ملتفتين، التزموا بالعقد أسقط الرد، أي تعبير إذا صرح بأنه يلتزم بالعقد ويقول وأختار الأرش عشان يصير اسقاط لوين؟ للرد خاصة، اسقاط للرد خاصة. التزم بالعقد واختار الارش، اسقط الرد واختار الارش، فان الذي يسقط هنا فقط شنو؟ الرد. نعم، لو قال التزم العقد واطلق دون أن يقول ألتزم العقد وأختار الأرش، فلو قال ألتزم العقد فهل الظاهر من هذا التعبير سقوط الخيار بكلا طرفيه، أو أن غاية ما يستفاد من هذا التعبير أنه يسقط حقه في أحد الطرفين وهو الرد، ولا يدل ذلك على أنه يسقط الأرش؟ يقول المصنف إذا أطلق الالتزام فغاية ما يستفاد من ذلك أنه يلتزم بالعقد، يعني يسقط الرد، أما أنه يلتزم بالعقد به ويطالب بالأرش أو لا فهذا مسكوت عنه، فلا يلزم من قوله التزمت بالعقد أنه أسقط حقه في الأرش. واضح، فغاية ما يقتضي ألتزم بالعقد أن العقد لا أرده ألتزم به، أما أنه يلزم من ذلك سقوط الأرش فهذا خلاف الظاهر. نعم، لو قال أسقطت الخيار، يا جماعة الخير اسمعوا، أسقط الخيار، ظاهر أسقط الخيار أسقطه بإلى طرفين، وحينئذ لا يبعد سقوط الأرش أيضا. وذكر بعض العلماء أن هذا تابع للظهور، الشخص يمكن ما فهم أن في أرش، لعل الشخص ما دارس في الحوزة يعتقد أن الخيار في الحقيقة كالخيارات المتعارفة. معنى الخيار يفكر ما معنى الخيار شنو؟ يعني حقي في إمضاء العقد وعدم إمضاء العقد، ولم يدرس في الحوزة ترى أن الخيار فيه طرفان، الرد والإمساك مع الأرش. يقول إمساك مع الأرش ما له علاقة بالخيار، إذا لابد أن نلحظ شنو شيخنا ظاهر المقام الشخص شنو كذا. فلا يمكننا إعطاء قاعدة كلية عامة، إذ كثير من الأشخاص إما لا يعلم بثبوت الأرش في العين، أو يعتقد أن الأرش ما له علاقة بالخيار، الأرش واحد والخيار واحد، ومعنى الخيار أن أنا إما أن أمضي المعاملة أو لا أمضي المعاملة. فلا بد من الرجوع في كل مورد إلى ما يقتضي، وإذا شككنا الأصل هو عدم المسقط، الأصل بقاء الخيار. قال بل القول في مسقطات هذا الخيار بطرفي، أي طرفي الرد والأرش، أو أحدهما خاصة الرد فقط أو الأرش فقط. مسألة يسقط الرد خاصة بأمور، أحدها التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش. يقول يعني التزمت بالعقد واخترت الأرش، أسقطت حقي بالرد واخترت الأرش. ولو أطلق الالتزام التزمت بالعقد ولم يلحقه واخترت الأرش أطلق، ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.
نعم.
أسقط الخيار هذا يفهم إن ما أطالب بالأرش. نعم. التزم يعني ما أفسخ العقد. ما هي معنى التزام؟ يعني ما أفسخ العقد، ما أرد العقد. ثم ترد العقد أنه هل تطالب بالأرش أو لا، هذا بحث آخر. مجرد أنك تلتزم بالعقد، الالتزام له من أسقط الخيار، الالتزام بالعقد بمعنى عدم فسخ العقد، أنا ما أفسخ العقد. هو أنت ما تفسخ العقد هذا مو معنى أنه يسقط الخيار بلحاظ أنه يثبت الأرش. أعان لازم نعم،
مو لازم الشيء أسقط الخيار ولا أنه صرح
يعني صار شيء ثاني. نعم
مو لازم
نفس
الشيء كمان في
أسقطت
الخيار؟
لا، هو الشيخ يقول إذا قال أسقطت الخيار، الخيار شنو يعني الخيار؟ الخيار متقوم بطرفين، الالتزام بالعقد أحد طرفي الخيار، لأن الخيار هو إما أنه تلتزم، إما أن الخيار بين شيئين، بين أنك ترد والترد والأرش، الرد إسقاط الرد بالالتزام بالعقد، فالالتزام بالعقد إسقاط لأحد طرفي خيار، لأن الخيار له طرفان، إما أنك ترد وإما أن تمسك مع الأرش. الرد كيف أسقطه؟ بأن ألتزم بالعقد، فالالتزام بالعقد رفع لليد عن أحد الطرفين وهو رد العقد. الثاني المسقط الثاني وهو التصرف في المبيع المعيب ولو قبل التصرف في المبيع المعيب سواء كان هذا التصرف قبل العلم بالعيب أو بعد العلم بالعيب. نعم، بعد العلم بالعيب كما سيأتي لعله يقال أنه ظاهر في إسقاط الخيار بكلا طرفين، أما الكلام الآن في إسقاط الرد خاصة، فالمدعى أن الذي يوجب سقوط الرد خاصة التصرف في العين المعيبة قبل ظهور العيب. فمتى ما تصرف في العين ولو قبل ظهور العيب فإنه يسقط حقه في الرد ببركة الروايات، إذ توجد عندنا مجموعة من الروايات تدل على هذا المطلب. نقرأ اليوم الروايات يأتي بحثها غدا. قال الثاني التصرف في المعيب، يعني اللي هو المبيع المعيب، عند علمائنا كما في التذكرة، يعني مسألة إجماعية عند علمائنا كما في التذكرة وفي السرائر الإجماع على أن التصرف يسقط الرد بلا خلاف منهم ونحوه المسالك، وسيأتي الخلاف في الجملة. يا خلاف سيأتي من بعض من ابن جنيد وجماعة أنه لا نسلم أن مطلق التصرف يسقط الخيار، الذي يسقط هو التصرف المغير للعين. إذا تصرف تصرفا مغيرا للعين، يعتقد العين بعد تغيرت عما كانت عليه، خاط القماش واضح، طبخ الأرز واضح، مثلا نعم صبغ الدار، فهذه الأمور أوجبت تغيرا في العين. إذا تغيرت العين نعم، أما لو تصرف بنحو لا يوجب تغير العين فهذا لا يسقط. فإذن هناك إجماع في الجملة لا بالجملة. قال وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين وابن زهرة وظاهر المحقق، بل المحقق الثاني لوجود التشكيك في عبارة المحقق الثاني، قال بل المحقق الثاني. واستدل عليه في التذكرة أيضا، يعني الدليل الأول والإجماع بالإضافة إلى الإجماع، فقط نقرأ اليوم لأن سيأتي بعد ذلك مناقشة هذه الأدلة. واستدل عليه في التذكرة أيضا تبعا للغنية بأن تصرفه فيه رضا منه به على الإطلاق، يعني وإن كان معيبا ليش تصرف أنت الآن؟ يقول العلامة اشتريت العين وتحتمل أنها معيبة، المفروض أن تفحص تفتش تقلب العين، فلو تصرفت فيها قبل أن تفتش وتفحص وإن لم يظهر لك العين فهذا التصرف ظاهر في الرضا بالعقل فلا خيار. واضح؟ فإذا التصرف ظاهر في الرضا أنك ترضى على كل حال سواء كانت العين معيبة أو غير معيبة، فهو رضا منك على الإطلاق أن العين تقبل بها سواء كانت معيبة أو لا، وإلا كان ينبغي عليك أن تفتش وتقلب العين وتفحصها، فلماذا تتصرف بها قبل الفحص؟ قال بأن تصرف المشتري في المبيع رضا منه به بالمبيع على الإطلاق وإن كان معيبا، ولولا ذلك ولولا الرضا المطلق يا شيخ علي ولولا الرضا المطلق كان ينبغي له الصبر والثبات، الثبات على الحق حتى يعلم واضح حال صحته وعدمه وعدمها. وبقول الدليل الثاني اللي هو الأهم، وبقول قرأنا وبقول أبي جعفر في الصحيح صحيح الزرارة، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ البائع إليه، لم يتبرأ البائع إلى المشتري ولم يبين البائع للمشتري، فأحدث المشتري فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بل أو يرد عليه يعني يرد الباع على المشتري بقدر ما ينقص من ينقص بسبب ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك ولو لم يكن به. يأتي إن شاء الله البحث في هذه الأدلة في الدرس الآتي وبيان صحيحة زراء زرارا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذه الرواية منقولة فيها اشتباه تخرب الاستدلال.